المسائية من راديو أوريون نبدأها بعرض لأهم الأنباء ونقوم بجولة على أهم أحداث اليوم. العناوين: نزع السلاح حركة حماس وإعادة أعمار قطاع غزة مهمة صعبة للغاية، يقول نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفنس. اشتباكات بين قوات الأمن السورية وجهاديين فرنسيين في مخيمهم شمال غرب سوريا. رئيس أركان الجيوش الفرنسية يقول يجب أن نكون مستعدين لصدمة خلال 4 إلى 5 سنوات لمواجهة روسية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. رأى نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفنس في القدس أن نزع سلاح حركة حماس وإعادة أعمار قطاع غزة مهمة صعبة للغاية فيما سعى لطمأنة إسرائيل بشأن خطة السلام الأمريكية للمنطقة. والتقى فانس عند وصوله إلى إسرائيل المبعوثين الإقليميين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ثم التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس. من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل غدا الخميس في إطار الضغط الدبلوماسي للولايات المتحدة على حليفتها. فانس قال بعد اجتماعه مع نتنياهو: تنتظرنا مهمة صعبة للغاية وهي نزع سلاح حركة حماس وإعادة بناء غزة سعيا لتحسين حياة السكان وأيضا لضمان أن لا تعود حماس لتشكل لأصدقائنا في إسرائيل. بحسب تعبيره الحركة الفلسطينية رفضت حتى الآن النظر في نزع سلاحها وأعاد مقاتلوها انتشارهم في أجزاء من غزة بعد الهدنة، واشتبكوا مع جماعات مسلحة تتهم بعضها بالتعاون مع إسرائيل. نذكر بأن خطة ترامب تنص على الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة ونشر قوة أمنية دولية. فانس صرح بأن الولايات المتحدة لن ترسل قوات إلى غزة وأنها تبحث عن دول راغبة في المساهمة في هذا الجهد العسكري. على صعيد آخر، رفضت إسرائيل حكما أصدرته محكمة العدل الدولية يؤكد أنها ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة وتلبية الحاجات الأساسية لسكانه. محكمة العدل الدولية قالت أيضا أن إسرائيل لم تدعم اتهاماتها بشأن انتماء موظفين في وكالة الأمم المتحدة لغوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حركة حماس. المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية كتب عبر منصة إكس: ترفض إسرائيل قطعيا الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي كان متوقعا تماما منذ البداية بشأن الأونروا، وأضاف: هذه محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي، حسب ما قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية. خاضت قوات الأمن السورية اليوم اشتباكات ضد جهاديين فرنسيين بعد تطويقها مخيمهم في شمال غرب سوريا واتهامها لقائدهم برفض تسليم نفسه على خلفية خطف فتاة في أول مواجهة تعلنها السلطة الانتقالية ضد مقاتلين أجانب منذ وصولها إلى دمشق. تتخذ فرقة الغرباء التي يقودها الجهادي الفرنسي السنغالي عمر ديابي المعروف بعمر أمسن من مخيم على أطراف مدينة حارم في شمال غرب سوريا تتخذ مقرا لها يقيم فيه عشرات المقاتلين الفرنسيين الذين يشتبه بمساهمتهم في تجنيدهم خلال سنوات النزاع السوري مع أفراد عائلاتهم. نذكر بأنهم دلعت ليلة الثلاثاء الأربعاء اشتباكات بين الطرفين أعقبت وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان بدأ عملية موسعة بقوات الأمن واستهدفت المخيم بعد تطويقه بهدف تسليم عناصر فرنسيين مطلوبين من حكومتهم. تراجعت وتيرة الاشتباكات بعد ظهر اليوم وفق المرصد عند أطراف المخيم. مدير المرصد رامي عبد الرحمن أشار إلى هدوء يسود حاليا في منطقة حارم بالتزامن مع وساطات يتولاها جهاديون أسيويون يقفون إلى جانب الجهاديين الفرنسيين. الجيش الفرنسي يجب أن يكون مستعدا لصدمة خلال 3 أو 4 سنوات في مواجهة روسيا، وفق ما أكده اليوم رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فابيان موندون مبررا بذلك جهود إعادة التسلح التي تبذلها فرنسا. الجنرال قال أمام نواب لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي: الهدف الأول الذي حددته للجيوش هو أن تكون مستعدة لصدمة خلال 3 أو 4 سنوات، قد تكون نوعا من الاختبار لكن ربما سيكون شيء أكثر عنفا روسيا دولة قد تغرى بمواصلة الحرب على قارتنا، وهذا هو العنصر الحاسم فيما استعد له، وتتوافق تحليلاته مع ما جاء في تحذيرات أجهزة الاستخبارات الألمانية التي نبهت الأسبوع الماضي إلى أن روسيا مستعدة للدخول في صراع عسكري مباشر مع حلف شمال الأطلسي، وهو التهديد يمكن أن يتحقق قبل عام 2029. فقد أشار الجنرال موندون إلى أن موسكو ترى أوروبا ضعيفة جماعيا، ملاحظا أن هناك تراجعا في التحفظ الروسي على استخدام القوة، ومع ذلك شدد قائلا: لدينا كل المقاومات التي تجعلنا واثقين بأنفسنا. وأضاف أن الأوروبيين يتفوقون على روسيا اقتصاديا وديموغرافيا وصناعيا. وأخيرا، يرى الجنرال موندو أن إعادة التسلح ضروري ليس فقط بسبب التهديد الروسي، بل أيضا بسبب تراكم الأزمات والتهديدات من الإرهاب في الشرق الأوسط إلى التوترات العالمية الأخرى. وختم: كل شيء يتداعى في كل مكان. أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم عن بعد على مناورات لقوات بلاده النووية الاستراتيجية، شملت اختبارات صاروخية في البحر وفي الجو وفق ما أعلن الكرملين. وقبل الصفحة الرياضية، بعدما لزمت الصمت منذ يوم الأحد الماضي، مثلت رئيسة متحف اللوفر لورانس ديكار اليوم أمام البرلمانيين الفرنسيين وشرحت لهم كيف نجح اللصوص في سرقة مجوهرات تاريخية تعود إلى التاج الملكي من أحد أشهر المتاحف في العالم. يا عبدو، أهلا بك.
مرحبا روجي. في بعض الأحيان يعني مثل هذه القضايا التي تشغل البال، فما مثل في تونس نقوله: اللي يسرق يغلب اللي حاحي. لا أدري إن فهمت المعنى، لأنه في بعض الأحيان السارق يكون أشطر من
المتفوق دائما على كل التقنيات الحديثة. يعني نتمنى أن يجدوا هذا الكنز الذي لا يقدر بالنسبة للتاريخ الفرنسي. ماذا في النتائج الوقتية لدوري تونس لكرة القدم؟ نعود على الأرض.
نعم، الدفعة الثالثة والأخيرة من الجولة العاشرة تلعب الآن. النادي البنزرتي متأخر في النتيجة أمام الملعب التونسي بهدف لصفر في الدقيقة 68. بهذا التقدم المؤقت يستعيد الملعب التونسي الصدارة. وفي قمة الترجي الجرجيسي، الترجي الرياضي التونسي نلعب في الدقيقة 74، والتعادل متواصل أصفار، وأيضا التعادل متواصل في لقاء النجم الساحلي والأولمبي الباجي بهدف لهدف، ونحن أيضا في حدود الدقيقة 71.
ومواعيد أخرى الليلة مع دوري أبطال أوروبا.
هل تابعت ليلة أمس كم كان هناك من أهداف؟ كانت حصيلة قياسية تاريخية
رهيبة.
43 هدف بمعدل 4 أهداف يعني فاصل 7 في كل مباراة. والمواعيد الليلة والسؤال الذي يرافقه: هل ستنسج وتنسج الفرق واللاعبون على منوال ما حدث ليلة أمس؟ ننتظر بداية
من
سبعة لاثنين، وسننتظر المنافسات بداية من الساعة 7 إلا ربع لقائي غالاتا سراي التركي وبودغليمت وأتليتيك بيلباو كاراباخ. ثم في 9 مساء بايرن ميونخ يستضيف كلوب بروج، ريال مدريد يوفنتس. بنكهة الماضي، الفريق الإيطالي ليس بنفس الجاهزية السابقة، ولكن يبقى الاسم في بعض الأحيان يمكن أن يعني الكثير أمام ريال مدريد متحفز للعودة للألقاب. أنترخت فرانكفورت يلاقي ليفربول، تشيلسي أياكس أمستردام، أتلانتا سلافيا براغ، موناكو توتنهام، وسبورتينغ لشبونة أولمبيك مارسيليا.
شكرا لك عبدو على هذه الصفحة الرياضية الغنية. راديو أوريون نقوم بجولة على أهم أحداث اليوم، ونبدأ مع توسع تقنية الذكاء الاصطناعي في العالم. أين مكانت المرأة عموما والعربية خصوصا من هذا التقدم؟ هاجر الحداوي مديرة منظمة التعاون الرقمي ومقرها الرياض تتحدث لإذاعتنا في حلقة اقتصاد والشرق والغرب.
المشاركة بنشوف اليوم بالذكاء الاصطناعي أن مشاركة النساء عالية جدا، بدليل النسبة المئوية اللي هي 60% بالجامعات حاليا. تلقي من خلال تكنولوجيا شيء يعني كان دائما موجود، ليس فقط في الذكاء الاصطناعي، بس احنا اللي بنحفز النساء أنه تكون مشاركة وتكون يعني واحدة من الرائدات كمان بهاي التكنولوجيا. ونفعل ذلك ما ممكن نعمله بسايلوز، أنه انه كدوله او كمنطقه معينه لازم يكون كوبريشن او تشارك بالعمل بين الدول لحتى نحفز المراه انه تكون اكثر مشاركه ولسه متلقنه من التكنولوجيا.
طيب انطلاقا من هذه المشاركه وهذا التعاون، اليوم شعار المناسبه هو التعاون بين العالم العربي واوروبا، ماذا استفاد الوطن العربي من التجربه الرقميه بالتعاون مع الاوروبيين؟
استفادات على مجالات عده، اللي هي الاستفاده من خلال التعليم، الاستفاده من خلال التالنتس ولا وهم الاكسبرت او الناس العلماء بالمجال، كذلك الشراكات من خلال الحوكمه، لانه الاتحاد الاوروبي اليوم متقدم بمجال الحوكمه بالذكاء الاصطناعي، وهذا قد يساعد كمان دول عربيه ثانيه او افريقيه في هذا الموضوع. وغير عن ذلك انه التجارب وخلق مشاريع بين اوروبا وبين الدول العربيه، مشاريع يعني بالبرايفت سيكتور واللي هي الشركات الخاصه والقطاع الخاص والقطاع العام كمان، فبنشوف اكثر واكثر من هذه يعني الشراكات او البروجكتس اللي موجوده حاليا بين الدولتين.
استمعنا الى هاجر الحداوي مديره منظمه التعاون الرقمي ومقرها الرياض، مقتطف من الحديث الذي جرى مع الزميل مازن حمود في حلقة اقتصاد الشرق والغرب التي يأتيكم عند 6:30 من مساء كل يوم أربعاء. بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بغزة وسبل المضي في تنفيذها.
حديث الساعة. استقبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأربعاء نائب الرئيس الأمريكي فانس، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. ماذا نتج عن هذا اللقاء؟
قال نتنياهو بعد هذا اللقاء إلى أن هناك أفكارا جيدة بشأن اليوم التالي للحرب، مؤكدا أن الشراكة مع أمريكا تغير وجه الشرق الأوسط ولا مثيل لها. من جانبه لفت النائب رئيس الأمريكي إلى أن المحادثات مع إسرائيل مكثفة للمضي في تنفيذ خطة ترامب، وأضاف وقف النار في غزة سيصمد لكن الأمر ليس سهلا، واعتبر أن اتفاق غزة فرصة لتوسيع السلام في المنطقة، مشددا على أن واشنطن تعمل على ضمان أن لا تشكل حركة حماس تهديدا مرة أخرى كما قال. وأوضح فانس أن الولايات المتحدة تريد أن تجعل حياة الغزيين أفضل، مضيفا أتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء نتنياهو بشأن المضي في خطة ترامب، وختمه تنتظرنا مهمة صعبة للغاية وهي نزع سلاح حركة حماس وإعادة بناء غزة. هذا ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل هذا الخميس في زيارة تستمر يومين، يأتي ذلك بعد أن حذر الرئيس ترامب حركة حماس من تشكيل قوة عسكرية كبيرة تدخل إلى قطاع غزة متواعدا بتقويم الحركة إن لزم الأمر. وأضاف ترامب أن دولا حليفة رحبت بهذا المقترح الذي قال إنه لا يرغب في القيام به.
روجي، وكيف ستتم مراقبة اتفاق غزة؟
كشفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن أهداف ومهام مركز التنسيق المدني العسكري الذي افتتحته في إسرائيل، مشيرة إلى أنه سيشكل محورا لجهود تنسيق المساعدات الإنسانية واللوجستية إلى غزة، ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في إطار خطة تهدف إلى تحقيق استقرار دائم في القطاع. القيادة المركزية الأمريكية قالت في بيان أن الإطلاق الرسمي لمركز التنسيق الرئيسي للمساعدات إلى غزة جاء بعد أيام من التوقيع على خطة بوساطة أمريكية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وبشكل دائم.
روجين، ماذا عن التحركات التي يقوم بها الجانب الفلسطيني؟
نعم، بلقيس، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفى بأن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ يزور العاصمة المصرية القاهرة مساء الأربعاء لإجراء مشاورات مع مسؤولين مصريين حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني بعد وقف الحرب في القطاع. يزور الشيخ القاهرة مرفوقا بمدير المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، وتعد مصر لعقد مؤتمر لإعادة إعمار قطاع غزة في النصف الثاني من شهر نوفمبر بجهود تعترضها تحديات جدية في الطريق.
شكرا جزيلا لك روجي خوري على كل هذه التفاصيل.
حديث الساعة.
دعا أكثر من 700 عالم وسياسي ورائد أعمال في مجال التكنولوجيا وشخصية عامة إلى وقف العمل على تطوير ذكاء اصطناعي قادر على تجاوز القدرات الإنسانية نظرا إلى المخاطر التي قد يشكلها على البشرية. بلقيس النحاس.
الذكاء الاصطناعي.
تزايدت الأصوات المحاذرة من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي مع دعوة أكثر من 700 عالم وسياسي وشخصية عامة إلى وقف تطوير ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الخارق، أي الأنظمة القادرة على تجاوز القدرات البشرية في التفكير واتخاذ القرار. المبادرة التي أطلقتها منظمة Future of Life Institute غير الربحية طالبت بوقف جميع المشاريع في هذا المجال ما لم يكن هنالك إجماع علمي يضمن السيطرة عليها وضمان سلامتها الأخلاقية، مؤكدة ضرورة الحصول على دعم شعبي واسع قبل المضي في أي تطوير جديد. من بين المواقعين على النداء أسماء بارزة في مجالات العلم والتكنولوجيا مثل جيفري هينتون الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024 وستيوارت روسل أستاذ المعلوماتية في جامعة كاليفورنيا، وانضم إليهم رواد تكنولوجيا مثل ستيف ووزنياك أحد مؤسسي أبل وريتشارد برونسون مؤسس فيرجن، إضافة إلى شخصيات سياسية ودينية وفنية بينها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل. ويأتي هذا التحذير في وقت تتسابق فيه شركات كبرى مثل أوبن أي آي وجوجل وميتا لتطوير نماذج للذكاء الاصطناعي أكثر تقدما. وكان رئيس شركة أوبن أي آي سام ألتمان قد قال مؤخرا أن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي الفائق قد يتحقق خلال 5 سنوات فقط، لكن رئيس المنظمة الذي أطلق هذه الدعوات ماكس تيغمارك شدد على أن بناء تكنولوجيا تتفوق على الإنسان أمر غير مقبول من دون ضوابط، مؤكدا أن المطلوب هو التقدم الآمن لا التسرع نحو المجهول.
الذكاء الاصطناعي.
ومع الذكاء الاصطناعي نختم هذه الجولة الإخبارية، شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.